بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فحياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، والذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الواردة إلي عبر خدمة الواتساب الخاصة بهذا البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التوفيق والتسديد في القول والجواب. أول هذه الأسئلة سؤال من الأخ عبد الله من العراق، يقول بأن والدته تصلي من الليل ما يمكنها أن تصلي، وهي ليس معها حفظ كثير في صلاته، تقرأ من المحمول أثناء الصلاة وتجعل قراءتها من ختمتها التي هي مستمرة عليها في وردها اليومي. تقول: هل يجوز أن أقرأ من الختمة، وهل يجوز أن أقرأ من المحمول أثناء صلاة النافلة؟ عبد الله، بارك الله فيك وبارك الله في الوالدة. أخبر الوالدة بارك الله فيك وفيها أنه يجوز لها أن تقرأ من المحمول أثناء صلاة النافلة إذا قامت من الليل. وبالنسبة للختمة، أنا أنصحها بأن تختم القرآن سواء في الصلاة أو خارج الصلاة. فإذا كانت تقرأ خارج الصلاة وقفت عند سورة معينة ثم قامت الليل، فإنها تكمل، هذا هو الأفضل، حتى تنتهي من الختمة وتعيد إلى ختمة ثانية. مريم من فرنسا بارك الله فيها تقول بأنها تزوجت من أسباني، طبعا مريم من فرنسا تقول تزوجت من أسباني ولم يكن هناك سوى امرأتان وشاهدتين. تقول: بعدين انضمت عائلتي وعائلته، والإمام دعا لنا ولزوجي وأعطانا المال، مرت أيام وكان، هل زواجي صحيح؟ أختي مريم بارك الله فيك، بالنسبة لسؤالك، طبعا الكتابة ركيكة ويعني حاولت أني أفهمها، لكن عموما تقولين بأنك تزوجت من شخص يعني ثم شهدت امرأتان على عقد النكاح، والإمام يعني دعا لكم وشيء من هذا القبيل. أختي الفاضلة، بالنسبة للزواج في الإسلام يعني جاءت فيه شروط وأركان وأحكام ومسائل، منها أولا بالنسبة للمرأة المسلمة لا يجوز لها ويحرم عليها أن تقترن بغير المسلم، وهذا بإجماع العلماء، وأنت ما وضحتي، لكن أفترض إن شاء الله بأنه مسلم، أفترض بأنه مسلم، أما إذا كان غير مسلم فالنكاح باطل بإجماع العلماء. الأمر الثاني ما يتعلق بقضية الولي، أين الولي؟ أنت ما ذكرتي، تقولين هكذا عقدنا وبعدين اجتمعت عائلته بعائلتنا أو شيء من هذا القبيل، هل كان الولي موجود بالنسبة لك؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا نكاح إلا بولي، ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن ولي فنكاحها باطل باطل باطل. وجماهير العلماء يقولون بأن النكاح من شروط صحته وجود الولي. الولي هو أبوك، فإذا كان ميتا ينتقل إلى من بعده، وهكذا إذا ليس عندك ولي، ما عندك ولي أبدا، القاضي هو الذي يتولى تزويجك، فهو ولي من لا ولي لها. وفي أوروبا مثلا إذا لم يكن هناك قاضي مسلم فيكون رئيس المركز الإسلامي هو الذي يتولى هذا. بالنسبة للشهادة في عقد النكاح، جماهير أهل العلم المذاهب الأربعة كلها تمنع شهادة المرأة في عقد النكاح، فالمرأة لا تشهد في عقد النكاح بارك الله فيك. ولذلك أختي الفاضلة أنت تحتاجين أن تجلسي عند أحد العلماء وتبسطين له الوضع، فإما أن يبين لك إذا ذكرتي أنت هذه الأشياء متوفرة يكون النكاح صحيح، وإلا يكون النكاح فاسد، بمعنى يصحح، يعني يصحح من جديد، تبقين أنت يعني مع زوجك الآن حتى يصحح عقد النكاح بارك الله فيك. أم محمد من اليمن تقول: لدي 6 أولاد وزوجي كان مدرس وتوفي ولديه معاش مقداره 38,000 ريال عماني، أمه وأبوه اللي عمتي وعمي تقول عايشين معانا ويأخذوا من المعاش، يقولوا لهم السدس من المعاش، هل المعاش يعني من التركة أم لا؟ أختي أم محمد من اليمن بارك الله فيك، بالنسبة للراتب التقاعدي الذي يخلفه الإنسان الميت، هذا ليس من التركة، وإنما يرجع فيه إلى نظام مصلحة المعاشات والتقاعد، فهذا ليس من التركة، بارك الله فيك. بالنسبة لنهاية الخدمة، بالنسبة للمال الذي يعطى عند الوفاة مثلا، نعم هذا التركة. أما الراتب اللي يمشي التقاعدي هذا ليس بتركة، وإنما يرجع فيه لما وضعته الدولة من نظام. يقولون مثلا هذا أبوه يأخذ مثلا السدس مثلا، يقول قد يقولون أمه تأخذ السدس، الزوجة تأخذ كذا، الولد غير البالغ يعطى، البنت غير المتزوجة. فأنت الآن أمامك خطوة واحدة، تذهبين إلى المصلحة المعاشات والتقاعد عندكم، تسألينهم تقول هذا كيف تقسيم الراتب، وجرت العادة بأنهم يعني يفهمون الناس كيفية تقسيم الراتب التقاعدي. عائشة من برشلونة أسبانيا تقول: أستيقظ للصلاة عند منتصف الليل، ثم عندما تكون صلاة الفجر بعد ساعة أنام قبل ذلك ثم أستيقظ لصلاة الفجر، هل هذا الفعل في النوم قبل الفجر بساعة صحيح أم خطأ؟ أختي عائشة بارك الله فيك ورضي الله عنك وتقبل الله عملك وزادك حرصا، هذا عمل صالح وطيب وليس خطأ. فالإنسان له أن يقسم القيام على الليل: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، والله يقدر الليل والنهار. ولذلك قلت الفاضل لا بأس، يعني بقي ساعة عن الفجر، نمت في هذه الساعة ثم استيقظت على صلاة الفجر وقد صليت قبل ذلك، هذا شيء طيب وعظيم بارك الله فيك. وإذا سألتيني عن الأفضل، أفضل الاستمرارية، أو تؤجلين يعني القيام حتى تكون يعني تكونين قد قمت ثلث الليل الأخير، هذا الأفضل. لكن إذا تقول والله أنا مرتاحة إلى هذه الطريقة، طيب ما في بأس بارك الله فيك. أبو شاهر من السعودية، طبعا أبو شاهر ذكر سؤال طويل، يقول: أنا الحمد لله من المحافظين على جميع الصلوات في المساجد، مسجد قريب من بيتي تقريبا 300 متر، يقول وقت الحالي أنا ما أستطيع الصلاة، عمري فوق 50، عندي سكر، عندي أمراض مزمنة، الحي اللي عندنا يقول ما في إلا هذا المسجد، والمسجد هذا اللي بناه صاحبه يقول كأن هذا المسجد يرى بأن له هذا ملك له، وأنه هو أحق واحد يصلي فيه، هو أبناءه بعض أقاربه. أما الشخص الغريب أو المستأجر فإنه يلاقي مضايقات، مثل إطفاء جميع المكيفات هو ما زال يتسنن، أو يقرأ القرآن، أو يحصل هناك زجر مثلا إذا أخذ قارورة ماء وشيء من هذا القبيل. طبعا هو يقول الآن يعني المسجد ما يتسع إلا لعشرين مصلي بسبب التباعد، يعني هو يقول 20 قبل، الآن ما يتسع إلا لسبعة ثمانية بسبب التباعد، يقول ما حكم صلاتي في البيت؟ أخي أبو شاهر من السعودية بارك الله فيك، بالنسبة لك أنت الآن معذور، ما دام عندك أمراض مزمنة ونصحت طبيا بعدم الخلطة ومخالطة الآخرين، أنت معذور، وإن شاء الله يكتب الله عز وجل لك الأجر والثواب لأنك من المواظبين على الصلوات الخمس. لكن لا تخلي صلاة الجمعة، صلاة الجمعة لا تخليها بارك الله فيك. أما الذي بنى المسجد هذا، إذا يعني إن شاء الله تكون صادق فيما ذكرت، هذا نسأل الله العافية والسلام من الذين يمنون بما ينفقون أو يتصدقون. كيف الآن المسجد يعتقد بأن ملك له لأولاده والقرائبة؟ كيف يعتقد هذا؟ خلاص الآن المسجد هذا وقف لله، ملك لله عز وجل، ليس له الحق أبدا أن يتصرف فيه، لا يجوز له يتدخل في شؤون المؤذن ولا في شؤون الإمام، ولا يجوز له يتدخل في المكيفات ولا في الكهرباء ولا في المصلين، ولا يقول والله أنت سوي كذا ولا سوي كذا، هذا في بيته. الكلام هذا الأمر والنهي يسويه على زوجته وأولاده بس، أما قضية المسجد هذا بيت الله عز وجل، لازم تصل هذه الرسالة، ما يجوز له يؤذي المؤمنين والمصلين بهذه الطريقة. كون بنى المسجد الآن يعتقد بأنه يعني خلاص يتصرف فيه، هذا شيء خطير جدا، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك هذا أشبه بالذين يعطون العطية ويمنون بها. خلاص المسجد هذا أصبح وقف لله، ما له حق أبدا تدخل لا في إمام ولا في مؤذن ولا في كهرباء ولا في مكيف ولا في ماء ولا في مصلين، يصلي من عرض المصلين، من عرض الناس يصلي ويطلع، ولا يقول هذا مسجدي يبطل عمله، يريد أن عمله يذهب هكذا، وين الإخلاص؟ وين الإخلاص؟ الناس تبني مئات المساجد ما أحد يتكلم، في ناس بانين مئات المساجد وما عمره قال أنا والله بنيت وفعلت وقلت، سبحان الله، وصلوا له هذه الرسالة عسى الله يهديه. أم محمد من رأس الخيمة تقول: أعرف أرملة مصابة بالسرطان وعندها 3 بنات شابات وهي معدمة لا تملك شيء حتى السكن، تسكن عند إحدى صديقاتها، وفي كل عام أجمع لها من الزكاة. في هذا العام أصيبت بناتها بنفس المرض وراثيا، وعملوا جميعا عمليات دفع عنهم، ولكن تبقى عليهم مبلغ للمستشفى لم يسدد، وهم مطالبون بتسديده. السؤال: هل يجوز أن أعطيها المبلغ من مالي الخاص كسلفة ثم أسترجع مالي من الزكاة لهذا العام؟ أم محمد بارك الله فيك وزادك الله حرصا، تشكرين على هذا الحس الطيب في يعني الالتفات إلى هؤلاء الضعفاء والفقراء والمحتاجين وخاصة المرضى، وأسأل الله عز وجل أن يكتب أجرك أختي الفاضلة، وأسأل الله تعالى أن يكتب الشفاء لهذا المرأة ولبناته. الجواب نعم، يجوز لك ما دام أنك الآن تقولين والله الآن ما حد عطاني زكاة أو عطوني زكاة قليلة أو أنتظر والحالة مستعجلة، يجوز أنك تدفعين من مالك الخاص بنية الأخذ من الزكاة تستردينه، فكأنك قدمت زكاة هذا المزكي، كأنك قدمت، ولذلك تعطينا المبلغ ثم تأخذين من الزكاة. أم نورة من الإمارات تقول يعني تريد نصيحة لكل أرملة في تربية أطفالها الأيتام وكيف تتعامل معهم. أختي أم نورة بارك الله فيك، النصيحة طويلة، لكن عموما على كل أرملة توفي عنها زوجها وخلف لها أطفالا أن تخلص النية وأن تصلح الطوية، وأن تعلم بأن الله تعالى اختارها لمثل هذا الأمر، حيث إنها تقوم بدور الأب وبدور الأم ليرفع الله درجتها وليعلي منزلتها وليعظم ثوابها عنده سبحانه وتعالى. ولذلك المرأة الأرملة التي رزقت بأطفال وقامت عليهم خير قيام، ربتهم على الصلاة وعلى حفظ القرآن وعلى ذكر الله، وحصنتهم يعني الاستقامة، ومنعت كل ما يؤثر على يعني عقيدتهم وأفكارهم، هذه امرأة عظيمة في واقع الأمر. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام روي عنه بأنه وجد امرأة سفعاء الخدين عند باب الجنة فتزاحم النبي عليه الصلاة والسلام، فقالوا سأل فقال: هذه أم أيتام أو أرملة، خلف زوجها أيتام فربتهم وقامت عليهم، امتنعت عن الزواج، امتنعت عن الزينة، ولذلك يعني جندت حياتها ونفسها ووقتها كل لأطفالها، يعني الله عز وجل عوضها أنها تزاحم النبي عليه الصلاة والسلام عند باب الجنة. وهذا لما أقول هذا الكلام لا يعني بأن الأرملة التي توفي عنها زوجها أنها ما تتزوج، لا، ما نقول هذا الكلام. الصحابيات الجليلات كن بعضهن إذا مات زوجها تسأل النبي عليه الصلاة والسلام فيقول يعني إذا يعني انتهيت من العدة آذنيني أبلغيني، وكانت تتعرض للخطاب ما فيش. لكن بعض النساء تقول: لا والله أنا خلاص اكتفيت، أنا أريد أن أقضي عمري كله لهؤلاء الأطفال، ويطلع اللهم بارك الشافعي يتيم، أم الشافعي وراء هذا الرجل العظيم، الإمام أحمد وراءه أمه العظيمة هذه وراء هذا الرجل العملاق، لأن ربته واجتهدت عليه كثير من يعني العظماء اللي هم أنجم في سماء أهل الإسلام، تجد سبحان الله وراه أم أرملة قالت: لا، ما أبغى تزوج، أنا أبغى أجتهد على هذا الولد، واجتهدت عليه وربته وعلمته وكذا وكذا، حتى سبحان الله نفع الله به البلاد والعباد. الله يبارك في الجميع ووفقنا وإياكم لكل خير. أم محمد من سلطنة عمان تقول: في مبلغ داخل مصرف إسلامي، هذا المبلغ متحرك ليس بجامد، وإذا حال عليه الحول نأخذ الفائدة ويبقى رأس المال داخل البنك أو المصرف، هل هذا رأس المال عليه الزكاة وعلى أيضا الفائدة اللي أخذناها؟ أم محمد من عمان بارك الله فيك، بالنسبة للمال الموجود في الحساب المصرفي، أنت ذكرت مصرف إسلامي يعني في حساب توفير يشتغلون لكم يعطونكم أرباح، بالنسبة للأرباح إذا بقيت عندكم إلى نهاية السنة نعم تزكونها بارك الله فيكم مع رأس المال. يعني الآن أنت مثلا مر على هذا المال المتحرك، تقولي متحرك اللي هو في المصرف سنة كاملة، الموجود تزكونه بما فيها الأرباح، أما إذا كنتم صرفتم الأرباح لما قبضتوها صرفتوها مباشرة ما عليكم زكاة، تزكون الموجود، تزكون المبلغ الموجود. المبلغ الموجود على نوعين، نوع مضى عليه سنة وجبت فيه الزكاة، ونوع بقي لم يمضي عليه سنة يعني أشهر أو كذا حسب دخول المبالغ، فهذا يكون من باب تقديم الزكاة. بهذه الطريقة تكونون يعني فعلتم الفعل الصحيح. زاهر محمد من إيطاليا يسأل يقول ما حكم قول أتمنى لكم كذا وكذا؟ يقول هذا شائع جدا. زاهر محمد بارك الله فيك من إيطاليا، يعني بالنسبة لي أتمنى لك أو أمنيتي لك أو شيء، يعني إذا رجعناها إلى اللغة العربية وإلى أيضا كتاب الله عز وجل نجد بأن قول الإنسان للآخر أتمنى لك في أمر مستحيل أو في أمر عسير، في أمر مستحيل مستحيل يحصل أو في أمر عسير، يعني مثل ما يقول الشاعر ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب. فالمقصود أخي الفاضل بأن هذا من الأمور المستحيلة. لكن أسألك يا زاهر، هل الآن الناس لو يعني سألت شريحة كبيرة من الناس لما يقول والله شخص يقول أتمنى لابني النجاح والتوفيق مثلا، هل يقصد الأمر العسير؟ ما يقصد. ولذلك يعني من المهم جدا يعني معرفة تخاطب الناس، معرفة العرف مثلا. وحتى يعني هذه المسألة بالمناسبة يعني بعض العلماء يعني يذكر وجه بأن قول أتمنى تحمل على الرجاء أيضا، تحمل على الرجاء. لكن الشخص اللي مثلا المتعلم، الشخص المثقف، الشخص الذي يعرف اللغة، الشخص الذي يميز بين الألفاظ يعرف الفروقات هذه، لا يلام يلام. يعني لما تجي أنت يا زاهر تقول أتمنى لك التوفيق، أقول لك يعني أنا أعتب عليك، كيف تتمنى لي يا زاهر في أمر مستحيل أو في أمر عسير؟ تقول أرجو الله لك، أرجو لك، ها بارك الله بك. أما عامة الناس ما أحد يتصور هذا، ولذلك في ألفاظ دارجة على ألسنة الناس يعني هم لا يقصدون فيها المعنى الذي موجود في اللغة أو موجود في الكتب أو موجود في المعاجم أو موجود في أصل اللغة، لا هم يقصدون بها ما هو خير. يعني مثلا الآن بعض الناس يقول مثلا الله يخليك لنا، التخلية هي الترك، لكن ما أحد يقول بأن يعني لما يدعو لشخص آخر الله يخليك مثلا أنه يريد مثلا الله يهلك، ولا هو يقول لأحب الناس إليه، يقول لأحب الناس إليه. فالمقصود يا أخي الفاضل دعوا الناس مثل هذه الألفاظ يكتبونها وكذا، لكن بالنسبة للنخب الثقافية النخب العلمية لا ينبه بمثل هذا ويبحث هذه تبحث هذه المسألة. أبو عمران من اليمن يسأل يقول هل الكفارة إطعام 60 مسكينا يعني مرة واحدة في يوم واحد، ويجوز يعني نطعم بالدقيق مثلا أو الرز غير المطبوخ؟ أبو عمران من اليمن بارك الله فيك، لا يلزم أن يكون إطعام 60 مسكين في يوم واحد، ما يلزم، ما يلزم أن تكون إطعام 60 مسكين في يوم واحد، ولكن الأفضل إذا وجدت 60 مسكين 60 فقير. طيب إذا ما استطعت يعني تحاول على يعني على ما تستطيع تبحث حتى تجد 60 مسكينا. والإطعام يكون إطعام لطعام القوت، يعني مثل ما يقول الوجبة الرسمية. الآن الوجبة الرسمية في منطقتنا ما هي؟ الرز واللحم، اللحم دجاج ولا لحم غنم ولا لحم إبل، الرز هذا يعني رسمية مع إدام، هذا هو المعنى بارك الله فيك، سواء مطبوخ أو ني. نادية من مصر تقول امرأة في عدة وفاة الزوج اعتادت في شهر رمضان أن تخرج شنطة رمضان وبها بعض الأغذية الجافة وما يحتاجه كل بيت وتوزعه على رجال النظافة، وليس لديها أبناء ذكور، لها بنتين. تقول هي تقول طبعا عن نفسها هل أنزل معهم لتوزيع الشنط وهذا يتم على يومين؟ أخشى أن أترك بناتي يقومون بهذا بمفردهم. أختي نادية من مصر بارك الله فيك، تعرفين بأن العدة هي 4 أشهر و10 أيام، يعني ليست العدة طويلة، 4 أشهر و10 أيام. ف يعني بالنسبة للحالة اللي وصفتيها والله أنت عندك سنة وعادة طيبة في الإطعام وتخشين على بناتك، ما عندك ذكور، ما في بأس تقفين عند الباب بحجابك الكامل تراقبين بناتك وتحرسينهم وتطمئنين عليهم ما في بأس وترجعين، لكن أهم شيء تكونين بحجابك الكامل. بارك الله فيك. ندى من الإمارات بارك الله فيها تقول بأن زوجها لا يعمل وهي تعمل محفظة قرآن راتبها 2000 درهم فقط. تقول ابني في الجامعة يدرس في التمريض، ليس لدينا ما يكفي لسداد رسوم الجامعة. عرضت علي إحدى صديقاتي أن تدفع قسط الجامعة لابني من مال الزكاة، هل يجوز لي أن أخذ هذا المبلغ منها؟ وذكرت بأن لها ابن آخر متزوج وينفق على أسرته إلى آخر. أخت الفاضلة ندى بارك الله فيك ورضي الله عنك، الجواب نعم، ما دام أنك يعني زوجك لا يشتغل وأنت فقط لديك مكافأة 2000 درهم، ماذا تعمل 2000 درهم؟ وعندك ولد يحتاج إلى رسوم دراسة وعندك مصاريف كثيرة، ما في بأس لو أخذت الزكاة التي عرضتها عليك هذه الأخت بارك الله فيك. أم عمر من الأردن تقول ما حكم طلاء الأظافر على حينما يتوضأ الإنسان؟ أم عمر بارك الله فيك، ذكر العلماء أن من شروط صحة الوضوء إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة التي في عضو الوضوء، فاليد هذه عضو من أعضاء الوضوء، فوجود الطلاء، والطلاء معروف بأنه عازل للماء، يشكل طبقة عازلة للماء، هذا يجعل الوضوء باطل. لماذا؟ لأنه ما توضأت الوضوء الكامل لوجود هذا الطلاء، فأنت تزيلين الطلاء ثم تتوضئين وبعد ذلك تضعين الطلاء. أم مرتضى من إيران تقول شاهدت على يعني قناة من القنوات برنامج يختص بحياة بالحياة الزوجية، طبعا تقول بأنه حصل من يعني المذيع أو كذا يقول بأن النبي عليه الصلاة والسلام طلق زوجته ليلة الزفاف علشان لما مد يده على رأسها قالت أعوذ بالله منك، فقال لها من قال لك هذا؟ قالت إحدى زوجاتك. قال وكيف ما صدقتيهم إلى آخره. يعني تقول بأن نقلت الحديث إلى أخي الصغير وقال بأن النبي عليه الصلاة والسلام يعني كيف يفعل، استشكل عليه. أم مرتضى من إيران بارك الله فيك، أولا بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام هو صاحب الشرع صلى الله عليه وسلم، ولذلك هو يبين ما أنزل الله عز وجل عليه ربه في القرآن. الأمر الثاني، النبي عليه الصلاة والسلام بين بيانا واضحا مسائل عقد النكاح ومسائل الطلاق، ولذلك الطلاق مشروع كما أن النكاح مشروع، فالطلاق رحمة من الله عز وجل، الطلاق رحمة، لأن الحياة الزوجية أحيانا تتعسر يعني وما يمكن استمرارية الحياة الزوجية بين اثنين، فجاء الطلاق كحل من الحلول، حل من الحلول. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم، الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان، فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح. يعني قضايا الطلاق كثيرة، الشريعة جاءت بالطلاق. النبي عليه الصلاة والسلام طلق حفصة بنت عمر رضي الله عنها أم المؤمنين، طلقها في قصة معروفة، فنزل جبريل يقول للنبي عليه الصلاة والسلام إن الله يأمرك أن ترجعها فإنها صوامة قوامة، أمره الله، مع أن الرجل يجوز يطلق زوجته الصوامة القوامة إذا تعسرت الحياة بينهم ما حصل تفاهم، لكن الله عز وجل بيّن بأن حفصة صوامة قوامة، وأن المشكلة التي حصلت بينها وبين النبي عليه الصلاة والسلام الموجود ذكرها في سورة التحريم يعني لا ترتقي إلى أن يعني ينزع منها هذا اللقب العظيم أم المؤمنين، تبقى أم للمؤمنين في الدنيا وزوجة النبي عليه الصلاة والسلام في الآخر. القصة اللي أشرت إليها هذه قصة معروفة، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل على امرأة هو بعض أصحابه اسمها أسماء بنت أبي الجون، هذه يعني أبوها ملك، فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يضع يده على رأسها، فظنت بأنه يريد أن يضربها، فقالت أعوذ بالله منك، فقال لقد عدت بعظيم، عدت بمعاذ، عدت بمعاذ، وصرحها النبي عليه الصلاة والسلام، وأيضا أعطاها ثياب وأموال صلى الله عليه وسلم. طبعا يقولون في رواية بأن السبب أن قبل ما يدخل عليها النبي عليه الصلاة والسلام حصل بين عائشة وحفصة قالوا لها النبي عليه الصلاة والسلام يحب مثل هذا الأمر، فقولي له إذا دخل أعوذ بالله منك. يعني هذا أحد، وهذا هذه الإسناد هذا الحديث ضعيف. القول الثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لها هبي لي نفسك، قالت وهل تهب الملكة نفسها للسوقة؟ هي يعني كان عندها كبر، كان عندها شيء من الغرور، قالت وهل تهب الملكة نفسها للسوقة؟ السوقة يعني أتباع الملك، أنا ملكة. فقال لها الحقي بأهلك، و يعني ذكرت مجموعة أسباب، ذكرت حتى جاء في رواية أنها ما عرفت النبي عليه الصلاة والسلام حينما دخل عليه، فقالت أعوذ بالله منك، فقال لقد عدت بعظيم. ثم لما خرج بعدما صرحها قيل له تعرفين هذا رسول الله؟ قالت يعني ما رأيت امرأة أشقى مني، أو كلمة نحوها، يعني هي بدأت تلوم نفسها. فما يجوز للإنسان أن يأتي إلى قصة معينة أو حديث وينتزع من سياقه ولا يعرف الملابسات والظروف، ما يمكن، ما يمكن. وبعدين يعني عندنا قاعدة في الشريعة، الرجل لا يسأل فيما طلق امرأته إلا إذا كانت قضية مثلا معروفة مثلا عند المحاكم، ما يسأل. وحتى جاء في الحديث وإن كان إسناده ضعيف لكن قاعدة، لا يسأل الرجل فيما ضرب امرأته ولا يسأل الرجل فيما طلق امرأته مثلا إلا إذا هو أبدى ذلك. فالمقصود يعني يصير عند أخوك قاعدة أنه لا يتعامل بانتقائية مع الأحاديث، ويتعامل أو ينتزع الكلام من الحديث ومن سياقه ويحاول أنه يعني يفهم فهم خاص، لا، ما يجوز له هذا. وهذه قاعدة لكل من يقرأ في دواوين السنة النبوية. ريم من العراق تقول أنا أنسى ولا أواظب على الذكر والتسابيح باستمرار مثل سبحان الله وغيره، لكني أثناء العمل في المنزل أشغل على الهاتف دروس دينية أسمعها حتى أتعلم منها، ومن خلالها أتذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعض التسابيح. أحيانا خلال اليوم أذكر بعض التسابيح ولكن قليل، هل هذه الدروس التي أسمعها تعتبر من الذكر ونفس الأجر؟ أختي ريم بارك الله فيك وزادك الله حرصا، الجواب نعم، دروس العلم هذه من أعظم الذكر، دروس العلم من أعظم الذكر، ولذلك دروس العلم تحفها الملائكة وتغشاها الرحمة وتنزل عليها السكينة. ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. أخت الفاضلة، يعني عندنا الأذكار على نوعين، في أذكار مقيدة وفي أذكار مطلقة. أنت اعتني بأذكار الصباح وبأذكار المساء. مسألة الأذكار المطلقة، أنت في المطبخ، في غرفة النوم، في الصالة، في أي مكان، سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله مثلا. استماع إلى المحاضرات الدينية في الفقه والعقيدة والسيرة والحديث والتاريخ، هذه نعمة، هذا مجلس ذكر يكتب للإنسان الأجر والثواب بإذن الله. أم أنس من العراق أيضا تقول هناك مجاميع على الواتساب يعملون ختمات على روح الميت، كل شخص يقرأ جزء من القرآن، هل هذا من الشرع؟ أختي أم أنس بارك الله فيك، أذكر أن لي جواب مطول حول هذه المسألة وأطلت يعني الكلام فيه، ما في داعي أخواني بارك الله فيكم يعني مثل هذه الأمور. فالراجح من أقوال أهل العلم أن الميت لا يقرأ عليه القرآن ولا يقرأ القرآن ويهدى ثوابه للميت، لأنه ما ثبت لا في القرآن ولا في السنة ولا في قول أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يعني مثل هذا الأمر. وجد من مات في عهد النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة يسألون يا رسول الله يعني ماذا بقي لهم من الحق علينا؟ ما قال مقرأ القرآن، قال الدعاء والصدقة، الدعاء والصدقة. فهذه المجموعات، لا، الإنسان يقرأ لنفسه ويدعو لنفسه ولأمواته، يتصدق عن أمواته، يدعو لأمواته. أفضل شيء يصل ثوابه إلى الميت هو الدعاء، أفضل شيء يصل ثوابه إلى الميت هو الدعاء. فيعني بعض الناس الآن يرجعون للعلماء، ما في داعي لمثل هذا يعني الأمر، مجموعات وإقرأ كذا، وإذا ما قرأ واحد غضبوا عليه وشيء من هذا القبيل. بغض النظر حتى لو كانوا ملتزمين هل يصل ثوابه؟ المسألة خلافية، لكن الراجح الذي يعني يقتضيه تقتضيه الأدلة أنه ما يصل، ما يصل، إنما يصل الدعاء والصدقة. بارك الله فيكم. أم يعقوب من أمريكا بارك الله فيها تقول: عندي أمي تريد أن تسافر، هي معنا في أمريكا، تسافر إلى اليمن مع أخي عمره 25 سنة، لأنها تريد أن تشوف جد، يعني جد أم يعقوب اللي أبوها أبو أمها، لأنه تعبان جدا وأبي ما رضي لها أن تسافر. أشوف أمي حزينة لأنها سنين بعيدة عن أبيها وأمها ويطلبون أن يشوفوها، ماذا تنصح؟ أم يعقوب بارك الله فيك، انصحي الوالدة بأن تطيع زوجها، انصح الوالدة بأن تطيع زوجها، ما دام أن زوجها رافض أنها تذهب يجب عليها أن تطيع زوجها، هذه حياة زوجية، هو مسؤول عنها، هو مسؤول عنها. فإذا كان زوجها اللي هو أبوك يا أم يعقوب يرى أن من المصلحة أن ما تذهب، عند تقدير معين، عند حسابات معينة، خايف على أمك مثلا، عند حسابات، مأجور يؤجر، والحمد لله الآن تستطيع والدتك صوتا وصورة أن تتواصل مع والدها، أبدا مع جدك، الآن البرامج هذه كثيرة، تشوف أبوها ويشوفها وتكلمه وتكلمه تكلمه ويكلمها. أما إذا كان أبوك اللي هو زوج أمك هكذا تعسف وقطيعة رحم، هو اللي يأثم، لكن هي لا ترتكب أيضا خطأ ومخالفة بعد تقابله بهذا، لا، لكن هو الذي يأثم إذا تعمد ذلك. أما إذا قال لا أنا عندي تقديرات معينة، عندي حسابات معينة، فيؤجر على ذلك وتلتزم طاعة زوجها. أم عبد الله أيضا من أمريكا تقول: عندي جارتي يا شيخ دائما تسب عمتها أم زوجها أنها لا تعمل، يعني قالت الفاحشة عند النساء، كلمتها أنها تخاف الله، عمتها عمرها فوق 70 مصلية صايمة، قلت لها حرام عليك التكلمين على عمتك بهذا الكلام، بعدين قاطعتها لهذا السبب، هل علي ذم؟ يا أم عبد الله لك الأجر والثواب في مقاطعة هذه المرأة السبابة الشتامة، يجب على الناس أن يتخذوا موقف من هؤلاء المتهتكين، هؤلاء الذين يقرضون أعراض الناس بألسنتهم، نسأل الله العافية والسلام، هؤلاء الذين يلغون في أعراض الناس، يجب على الناس أن يتخذوا موقف. مثلك أنت أحسنتي بارك الله فيك، أنت نصحتيها وما انتصحت، تقطعينها، لا يجوز للإنسان أن يجامل الآخرين على مثل هذه القضايا. يعني بعض الناس الآن عنده صديق، وبعض النساء عندها صديقة، تصبح أسيرة لها، إن أحسنت أحسنت، إن أساءت أساءت، لا، كيف هذه مجالس شيطانية، المجلس اللي فيه غيبة ونميمة وسب وشتم وقذف والعياذ بالله في أعراض الناس، هذه مجالس شيطانية، مجالس إبليسية، فأنت أحسنت لك الأجر والثواب. وإذا عادت تقول لك ليش ما تزورينا، قولي لها إذا تبت إلى الله وتركت الطعن في الناس وقذف الناس بجيك، أما تستمرين على هذا ترضين الشيطان وتسخطين الرحمن، لا ما أجيك، واتق الله، وأنا أحذرك وأدعوك إلى الله، خاصة عمتك أم زوجك أقرب الناس الآن لك في محيط العائلة، يعني كيف تتكلمين فيها؟ هذا سب لزوجك، أنت قاعدة تسبين زوجك، أي امرأة تسب أم زوجها قاعدة تسب زوجها، قاعد تسب زوجها، فلذلك أنت أحسنتي بارك الله فيك. أم مصطفى من العراق تقول: أنا أقوم الليل، أتوضأ من صلاة قيام الليل، أصلي الفجر بنفس وضوئي من قيام الليل، وأبقى لابسة الجوارب وبنفس الوضوء، وهل إذا نمت بعد صلاة الفجر والجوارب لابستها ما إعادة الوضوء، هل أمسح على الجوارب؟ أم مصطفى بارك الله فيك وزادك الله حرصا، نعم، بالنسبة لصلاتك الفجر بوضوء قيام الليل صحيح، بالنسبة لك إذا نمتي قد لبست الجوارب على طهارة تمسحين عليها بعد ذلك مدة يوم وليلة بارك الله فيك، من أول مسحة بعد الحدث، من أول مسحة، يعني إذا قمتي الآن صليت الفجر بوضوء الليل وانت لابس الجوارب، ثم استيقظتي من النوم الساعة 11 مثلا وتوضأتي ومسحتي، خلاص تحسبين يعني ينتهي المسح الساعة 11 من اليوم الثاني بارك الله فيك. أبو حميد من الإمارات يقول: هل يجوز للأب المتزوج من اثنتين أن يطلب من أبنائه من الزوجة الأولى قبل وفاته أن يتنازلوا عن حقهم في البيت للزوجة الثانية؟ هل يجوز شرعا علما أنه حين طلب منا هذا الشيء نحن لا نريد سوى رضاه فقط لا نفكر لا بمال ولا ببيت؟ أبو حميد بارك الله فيك وبارك الله في هذا البر اللي أظهرته أنت وإخوانك، تبتغوا رضا الوالد وتريدون سعادته وتريدون رضاه، جزاكم الله خير، وإن شاء الله بارك ربي عز وجل لكم في أعماركم وأموالكم وأولادكم وزوجاتكم بحول الله، لأن رضا الله في رضا الوالدين. أنتم بالخيار يا أخي الفاضل، إذا كان الوالد يقول لكم تنازلوا يعني بعد الوفاة أنتم بالخيار، لا يلزم هذا، لا يلزمكم، لأن هذه تركة. زوجة الوالد مثل الوالدة تأخذ الثمن، تشاركها في الثمن، يتشاركان في الثمن، والبقية بقية المال للذكر مثل حظ الأنثيين. تقول لا الوالد الآن طالب منا، هذا راجع لكم، إذا حبيتوا وما في ضرر عليكم ما في بأس. يمكن الوالد خايف على زوجته الثانية إنه تضيع بعده ولا ما أحد يلتفت لها ولا شيء وحبي أمن لها شيء. لكن الآن قل للوالد ليش عاد مسألة التنازل من نصيبكم وشيء، الآن الوالد يهب لها بيت هي والوالدة، يعني مثلا يشتري الزوجة الأولى اللي هو أمكم وزوجة الثانية كل واحد يشتري لها بيت، أو يشتري بيت واحد ويقسمه، مثلا يعطي مثلا الدور الأرضي للأولى والثاني للدور الثاني للثانية، يعني أو شقتين مثلا. ها الآن في حياته، لأنه لا يلزم العدل بين أولاده إذا أعطى الحرمة، لا يعدل بين زوجته، فأخبره بهذا. بارك الله فيك. أم مريم من الرياض تقول أنا أعمل 8 ساعات وتفوتني صلاة الظهر أجمعها مع العصر لفترة، والسبب تقول يعني الله يكرمك دورات المياه ووضعنا الآن مع كورونا مزدحمة مليانة يعني طوابير عليها وقت الصلاة، أنا أخاف على نفسي من الوباء، هل يجوز لي جمع الصلاة مع العصر أو تأخير وأصلي قبل وقت العصر بدقائق؟ أختي أم مريم بارك الله فيك وزادك الله وحرصة. أختي الفاضلة، يجب على المقيم أن يصلي كل صلاة في وقتها لأنك غير مسافرة، يجب على الإنسان المقيم أن يصلي كل صلاة في وقتها إلا لضرورة أو حاجة شديدة مثلا، يعني ممكن، لكن أن يتخذ الجمع سنة دائما لا. وأنت الآن أمامك يعني أعطيك بعض المسائل. المسألة الأولى، إذا تقولين والله أنا أرجع إلى البيت وباقي على أذان العصر 10 دقائق يجوز تصلين، لأنك الآن صليتها في آخر الوقت، فلو أدركت ركعة واحدة من الظهر، صليت ركعة واحدة من الظهر بالركوع، ها بالركوع، وقمت من الركوع وأذن العصر، الحمد لله تكونين صليتي الظهر أداء في وقتها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من أدرك ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة قبل غروب الشمس فقد أدرك العصر، كذلك بقية الصلوات أنت تكون مدركة. الأمر الثاني، حاولي يا أختي الفاضلة أن تكوني مستعدة قبل الصلاة بوقت، يعني أنت الآن تشتكي تقول والله الحمامات مشكلة طوابير وكذا، ليش ما تستعدين؟ يعني ليس بالضرورة إذا أذن المؤذن أروح أتوضأ، ممكن قبل ساعة الساعة 11 أتوضأ لصلاة الظهر، ها إذا كان الإنسان يستطيع يتحكم بنفسه ويمسك وضوءه الساعة 11 وتكون مرتاح الحمد لله تصلين في الشغل والدوام. المسألة الثالثة، إذا كان والله تقول والله في الطريق ألقى مسجد وفي مصلى النساء، طيب هذا بعد جيد، تصلين في الطريق مثلا في المسجد. أحيانا أنت تقدرين تقول والله أنا إن شاء الله باصل البيت قبل أذان العصر، ويقدر الله زحمة ولا شيء، هنا أنت معذورة تجمعين الظهر مع العصر. بارك الله فيك. أم قصي من الأردن تقول أنا يعني زوجي من سوريا، عندي منه 5 أطفال قائمة فيهم أبوهم ذهب إلى سوريا وتزوج هناك وما يعرف عن شيء، أنا رفعت قضية خلع بالأردن، هل يعني هذا جائز؟ أختي أم قصي بارك الله فيك وجمعك الله عز وجل مع زوجك على خير، يعني إذا كنت والله متضررة وهو متعنت ولا يريد أن يطلق لك الحق، يعني الخلع تطلب المرأة ترجع لها المهر وتنقذ نفسها من حياة مظلمة، حياة صعبة، حياة قاسية، ما في بأس ولله الحمد والمنة. لكن الأصل الآن هو لازم يتقي الله ويخاف الله عز وجل، ولا يجوز له أن يهجرك أنت وأولادك ولا يسأل عنكم، ولابد أن يعلم بأنه يعيش حالة من الظلم، يعني بعض الناس الآن سبحان الله يوميا ظالم، هو ما يدري، يوميا يعيش حالة ظلم هو ما يدري كيف. مثل هذه الحالة، ظلم زوجته وأولاده وما أدى الحقوق ويعتقد بأن الظلم خلص في هذه اللحظة. لا، الظلم معك، الظلم معك، نسأل الله العافية والسلام. راسلي، ذكري بالله، خوفي بالله، قولي له ارجع إلى رشدك، ارجع إلى بيتك، ما عندك مشكلة تزوج، الله يعين على الزوجة الثانية أيضا وحقوقها. يقول لا، أنا ما في حتى ترجعين للمهر، تخلعينه، تخلعينه، بارك الله فيك، وأسأل الله تعالى أن يختار لك الأصلح. أم عبد الرحمن من ليبيا تقول: صار معي حمل من عامين وكنت غير راغبة فيه، أخذت حبوب إجهاض، وكان في ليالي شهر رمضان وفي النهار وجدت بداية نزول دم، فأخذت حبوب زيادة في النهار على أساس أني فاطرة وما استمرت عملية الإجهاض، هل ما حصل يعتبر إفطار متعمد أو لا، وما الذي يجب علي؟ أم عبد الرحمن، نعم إفطار متعمد هذا. كيف تأخذين حبوب في أثناء النهار؟ الحبوب تتناولينها سواء بماء أو بغير ماء، هذا تعمد، نسأل الله العافية والسلام. أخطأتي خطأ كبير، الواجب عليك التوبة والاستغفار والإنابة وترك قضية كراهية الحمل. الآن لاحظي كيف قد يكون عقوبة لك الآن، انتهكتي حرمة الشهر بسبب أنك تقول والله أنا ما أبغى الحمل. في ناس يتمنون حمل واحد، طفل واحد، وأنت الله عز وجل يرزقك الحمل تقول لا أريد أن أجهض الحمل. لا، ما يصلح، اتق الله وتوبي إلى الله واستغفر الله واقضي هذه الأيام اللي مضت، وأكثر من الاستغفار وأكثر من الصدقة وبر الوالدين والإخلاص للزوج وإصلاح الأولاد وتربيتهم التربية الطيبة، لأن هذه كلها تعين بإذن الله، تعين على تكفير الخطيئة ومحو الذنوب بحول الله تعالى وقوته. خليفة من العين الإمارات يقول: نحن نؤمن بأن النبي عليه الصلاة والسلام أسري به بالروح والجسد، لكن هناك من يقول بأنه أسري به بالروح فقط، وهناك من يقول بأنه منام، ما الحكم؟ خليفة بارك الله فيك، أولا بالنسبة لمسألة الإسراء والمعراج، تكذيبها بالجملة كفر بالله. لماذا؟ لأنه تكذيب للقرآن وتكذيب للنبي عليه الصلاة والسلام من حيث العموم. فالله جل وعلا قال: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، أسرى بعبده ليلا. فالإسراء بإجماع العلماء على أنه حصل. الأمر الثاني، مسألة كون أسري بروحه وجسده أو بروحه، صحيح مسألة خلافية، لكن جماهير أهل العلم من السلف والخلف على أن النبي عليه الصلاة والسلام أسري بروحه وجسده. لماذا؟ لأن الله تعالى قال: سبحان الذي أسرى بعبده، والعبد هو هذه الذات مع الروح، هذه الذات مع الروح. الأمر الثالث، إذا قلنا بأن أسري بروحه أو أسري بالمنام، ما الفائدة من هذه المعجزة أو الآية؟ ما في فائدة. في ناس الآن في المنام يرون بأنهم في السماوات ويشوفون الجنة ويشوفون النار، يكون معجزة؟ ما يكون معجزة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أعطاه الله هذه الآية العجيبة، آية: فأسر الله جل وعلا بعبده بجسده وروحه ورأى من آيات ربه الكبرى. ولذلك هذه آية عظيم، هذه آية عظيم. فلذلك جماهير أهل العلم على أن النبي عليه الصلاة والسلام أسري بروحه وجسده، والعلماء لهم بحوث كثيرة في هذا. عموما من يقول هذا الكلام قد يعني يذهب إلى بعض الأقوال الضعيفة المروية عن بعض السلف، لكن الراجح الصواب الذي ينبغي القطع به أن النبي عليه الصلاة والسلام أسري به بروحه وبجسده يقظة لا مناما، يقظة لا مناما. أم عبد الرحمن من دبي تقول: يعني في الصلاة عند الركوع بعد الانتهاء من الركوع أقول سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد ثم أكبر وأسجد، هل هذا صحيح؟ لأن البعض أخبرني أن ما أقوم به فقط في صلاة الجماعة، أما صلاتي بمفردي فقط أكبر، هل هذا صحيح؟ أم عبد الرحمن بارك الله فيك، أنت على صواب، واللي أخبرك على خطأ، أنت على صواب. فأنت التكبيرات تأتين بها، ولما تأتين في الركوع تقول الله وترفعين تقولين سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد، ربنا ولك الحمد. في الجماعة يمكن هو أخطأ أو أنت فهمت خطأ منه. في الجماعة لما تكونين خلف الإمام، الإمام يقول سمع الله لمن حمد، أنت تقول ربنا ولك الحمد، وإن كان هناك قول في أدلة عليه على أن أيضا المأموم يقول سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد، لكن تقتصرين على قول ربنا ولك الحمد، بارك الله فيك. أم مصعب بن أبو ظبي تقول: أم زوجي تسكن مع أخو زوجي من قبل أن أتزوج من زوجي، أما أنا وزوجي وأبنائي نسكن في شقة بناها لأبي داخل منزله، فيها غرفة للأولاد وغرفة للبنات وغرفة لي ولزوجي ومجلس صغير، أقوم بكل متطلبات البيت لأني أشتغل. وذكرت قصة طويلة جدا أم مصعب، وتقول يعني والدة زوجها تريد أن تنتقل إليهم مع أنها ساكنة، وتقول بأن يعني هذه أم زوجي تعيش معها بنتها المطلقة، وأيضا يعني ذكرت بأن يعني عندها تدخل في يعني أمور البيت وشيء، وتقول أنا يعني أريد طاعة زوجي عندي واجبة، ومساعدته على بر أمه أيضا أجر، لكني أعلم بأني لا أستطيع تحمل مسؤولية عيش أمه معنا. أم مصعب بارك الله فيك، يعني من حيث الحكم الشرعي لك الحق الكامل في أن تستقلي في بيتك أنت وأولادك وزوجك، خاصة وأن هذه الشقة ملك لك وأبوك بناها لك ومرتاحة في بيت، لك الحق الكامل. لكن من الناحية الأدبية، إذا رأيتي بأن والله تريدين أن تكسبي أجر بهذه بأم زوجك حبا في زوجك وبرا به وإسعاد له وجعل يعني عين تقر بوجود أمه في البيت، تؤجرين على هذا أجر كبير وعظيم، ولك أن تتحدثي مع زوجك بأن والدتك يعني تبقى يعني في يعني حدود، تتعامل في حدود الإنسان اللي هو مثل الضيف، ما يجوز لها تتدخل لا في مطبخ، ما تتدخل لا في تربية، والله اعملوا كذا، ما تتدخل في طلعة ودخلة. في بعض الأمهات اللهم بركة، بعض العجائز بركة، سبحان الله وجودها في البيت بركة، قد تحتاجين أنت إليها يا أم صعب. أحيانا ينشب خلاف بينك وبين زوجك، تجي هذه العجوز سبحان الله تحل الخلاف. أحيانا الأولاد ما تستطيعين يعني تربيتهم أو ما تستطيعين تقويمهم على شيء، سبحان الله تجي العجوز اللي هي بركة وتصلح. فوجود بعض العجائز والله بركة. صحيح في بعض الأمهات بعض العجائز للأسف الشديد يتدخلون في حياة الزوجة، تدخلون في ترتيبات البيت، تدخلون في قضية والله يعني التصرفات، مثلا بعض التصرفات أنتم ليش تسوون كذا وليش تعمل، لا هذا غلط غلط. يعني كون زوجة الابن تقدرك وتحترمك حبا في زوجها وتقديرا لك ولسنك، هذا ما يسمح لك بأنك والله تتدخلين في خصوصيات الحرمة هذه أو في ترتيب بيتها. أحيانا تتدخل بعض العجائز يتدخلون حتى في قضايا ترتيب البيت، والله هذا ما يعجبني وهذا يعجبني، مو معقول. فلذلك وجود بعض العجائز فعلا بركة، سبحان الله يضفي على البيت نوع من السكينة نوع من الهدوء. جربي يا أم مصعب بارك الله فيك، وأسأل الله تعالى أن يوفق بينكم. أم هيفا من السعودية بارك الله فيها تقول: يعني هل نصلي يوم الجمعة السنن رواتب 12 نحن النساء بما أننا نصلي في البيت؟ أم هيفا بارك الله فيك ورضي الله عنك، الجواب نعم، الجواب نعم، لأن المرأة لا تجب عليها صلاة الجمعة ولا الجماعة، فتصلي الحمد لله. يعني أنتم تصلون الظهر يوم الجمعة في البيت، يوم الجمعة تصلون الظهر 4 ركعات، فتجيبين 4 ركعات قبل ركعتين بعد، وإذا حبيت 4 ركعات بعد الظهر أيضا طيب، فتواظبون على السنن الرواتب بارك الله فيكم. أم أحمد من الشارقة تقول: نحن من وقت بوقت بناء المنزل الجديد سوينا حساب توفير لكل ما دخلنا جمعيات هذا المبلغ بالحساب، لأن زوجي من أصحاب الدخل المحدود، وكلما وصل البيت لمرحلة طلب منا المقاول دفع مبلغ للمرحلة التالية. سؤالي: هل لهذا المبلغ زكاة رغم أننا بحاجة لهذا المال ونحن نعرف إذا بلغ النصاب عليه الزكاة؟ نعم. عموما أختي أم أحمد من الشارقة، بالنسبة لهذا الحساب اللي يدخل في هذا الحساب اللي يحول عليه الحول فيه الزكاة، فإذا تقولين والله عندنا المبالغ هذه ما يحول عليه الحول، يعني مثلا كل 4 أشهر كل 6 أشهر يدخل مبلغ ونعطيه المقاول، ما عليكم زكاة ما عليكم زكاة. أما إذا المبلغ اللي دخلته أول مرة وحصل أنه حال عليه الحول وقد بلغ النصاب، نعم يجب عليكم فيه الزكاة لأنه مال قابل للنماء. أم كريم من مصر تقول يعني في امرأة تصور النساء من دون علمهن و يعني تعطيني هذه الصور أو تفرج هذه الصور للرجال، هل يجوز أن أتكلم بهذا الأمر وأحذر النساء منها أو لازم أتكتم على الموضوع؟ أم كريم بارك الله فيك، هذا منكر عظيم، هذا منكر عظيم. فهذه المرأة التي تقوم بتصوير النساء خلسة وفي المناسبات في الزواج مثلا في الأعياد والمرأة في كامل زينتها ثم تذهب وتعرض هذه الصور على الرجال، هذه امرأة سيئة، هذه امرأة سيئة، بل هذه امرأة مندوبة من مناديب إبليس نسأل الله العافية والسلامة، لأن ما يفكر في هذا إلا إنسان مريض نعوذ بالله. وسكوتك أنت يا أم كريم تشاركينها في الإثم، أنت الآن تكونين شريكة لها في الإثم والخطيئة والذنب هذا اللي قاعدة تفعل نسأل الله العافية والسلام. والله تعالى يقول والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. قل جل وعلا كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. النبي عليه الصلاة والسلام يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. أول خطوة إذا ثبت عندك بالدليل ترفعين أمرها شكوى عند الحكومة. الأمر الثاني تخبرين جميع النساء ممن تعرفين ويبلغون من لا يعرفون يحذرون هذه المرأة بأنها تصوركم في المناسبات وأنتم في كامل الزينة وتعرضها على الرجال. ما دام أنه ثبت عندك باليقين أن تفعل هذا الفعل وسكوتك يا أخت الفاضلة مشاركة لها في الإثم، فإلا إذا كان والله أنت خايفة على نفسك ممكن يعني يحصل لك ضرر منها، هناك أساليب طرق تبلغين الجهات الأمنية، تبلغين مثلا أحد الوجهة أحد الناس هو يتصرف من 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 قبله ويوقف هذا الشر الذي تمارسه هذه المرأة. الأخت أم صدام من السعودية تقول بالنسبة لبر الآباء والأمهات، تقول يعني أحيانا نريد حركة الوالدين حتى لا يصابون بالوهن والضعف مع أننا بارين بهم أعمارا في الستين، يقول يعني لما نشتغل لهم وكذا يبقون كسالة، هل هذا من البر؟ أختي أم صدام من أبها السعودية بارك الله فيك ورضي الله عنك تشكرين على هذا الأمر. أختي الفاضلة البر ليس بالضرورة هو يعني دفع الوالدين إلى الكسل، لا، من البر تنشيط الوالدين وجعلهم في صحة بدنية قوية وطيبة، وهذه لفتة منك جميلة بارك الله فيك. يعني الآن الأخت الفاضلة تقول يعني الآن لو قمنا نخدم على الوالدين 24 ساعة سيبقون جلوس لا يتحركون، فلو قلنا لهم مثلا طيب إذا جبتم الشغلة الفلانية هل هذا عقوق؟ لا، الجواب لا، لكن أفهموهم، فهموهم يا أخت الفاضلة، اجلسوا معهم قولوا جلوسكم هذا غلط، هذا يسبب لكم مرض السكر، مرض الضغط، الجلطات، هشاشة العظام، يسبب لكم كذا، يسبب تحركوا. يعني قولوا لهم مثلا حركة في الحوش مثلا في البيت، الشغلة هذه أنتم جيبوها، احنا قادرين نجيبها لكم بس علشان نقوي عضلاتكم نقوي أجسامكم. إذا فهموا هذا الشيء طيب، إذا ما فهموا لا اتركيهم، إذا ما فهموا واعتقدوا بأن هذا أصلا فرار منك ومن خواتك على أساس ما تخدمونهم لا اتركي هذا، وممكن تمارسون معهم رياضة تخرجونهم، الحمد لله الآن يعني الميادين للمشي وكذا كثيرة جدا، تأخذون وتفرون فيهم مثلا تمشونهم شيء من هذا، أو تجيبوا لهم مثلا أجهزة في البيت يمشون عليها بارك الله فيك. أم الحسين من ليبيا تقول لما حكم المرأة التي اكتشفت بأن زوجها يكذب عليها ويتعامل مع رجل يتعامل مع الجن ومن المخرفين، تقول فهجرته ولم تعد تشعر بقبول باتجاهه. أم الحسين من ليبيا بارك الله فيك، يعني إذا كانت المرأة قد اكتشفت بأن هذا الرجل يمارس مثل هذه الأشياء وهذه الخطايا والذنوب وهذا هذه القوادح الخطيرة على العقيدة وعلى الإيمان، تنصحه أولا لأن كسبك له هذا نعمة عظيمة، كون الله يهديه على يديك، تقول له هذا حرام، الكذب لا يجوز، التردد على من يتعاون مع الجن محرم، التردد على هؤلاء المبتدعة والخرافيين الذين يفسدون الدين لا يجوز. إذا اقتنع نعمة، إذا ما اقتنع لك الحق الكامل في مفارقته ما دام أنك ما تشعرين برغبة تجاهه. أم عمر من لبنان تقول أنا ما أحس على صلاة الصبح، يعني لأنه ما يوجد عندنا جوامع وقليل أصلي الصبح في وقتها، ما العمل؟ أم عمر بارك الله فيك، الآن في هذا الوقت لا عذر لإنسان في ترك الصلاة أو التخلف عنها أو إخراج الوقت بدعوة والله الجوامع مش قريبة منه، ما في عذر، كل محمول الآن، كل محمول عندك، محمول أكيد أنت راسلتين الآن من محمول فيها ساعة، تستطيعين توقتين الساعة من المحمول، في ساعات رخيصة جدا فيها جرس منبه على يوقت على الصلاة، فتقولين ما عندنا جوامع وما أسمع وما أصلي إلا بعد طلوع الشمس، هذا عذر مرفوض، بارك الله فيك. اللي حريص على الصلاة يعرف كيف يقوم إلى الصلاة. ولذلك أختي الفاضلة، اللي يميز المؤمن خاصة في الصلوات، صلاة الفجر، النبي عليه الصلاة والسلام يقول أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهم لأتوهم ولو حبوا. صلاة الفجر سماها الله قرآن، وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. صلاة الفجر خير وبركة، ولذلك انتبهي بارك الله فيك واحرصي على المنبه. خديجة من فرنسا بارك الله فيها تقول هل زكاة المال تكون فقط في شهر رمضان أم يمكن إخراجها في أي شهر من أشهر السنة؟ خديجة من فرنسا بارك الله فيك، زكاة المال ليست في شهر رمضان، من الذي قال بأن زكاة المال في شهر رمضان؟ أنا سبق أنني نبهت مرارا على أن من اعتقد بأن زكاة المال في شهر رمضان فيها أجر مضاعف أخطأ، هذه فريضة، زكاة المال في رمضان وفي غير رمضان واحدة، الصدقة في رمضان صحيح تضاعف، أما زكاة المال لا، لابد من اعتبار الشروط، بلوغ النصاب وحولان الحول. وبعدين للأسف الشديد أغلب الناس الآن يخرجون زكاتهم في رمضان، طيب من الفقراء بقية الأشهر 11 شهر، من للفقراء؟ خلاص الآن الفقراء يعني يقعون في حرج شديد ونتركهم هكذا؟ ولذلك أخواني وأخواتي، الزكاة لها شروطها، حولان الحول سواء في رمضان أو غير رمضان، ينتبه الإنسان لمثل هذا. خلاص، طيب وقت البرنامج انتهى، لكن الأسئلة ما انتهت، الأسئلة كثيرة، أكرر بس وأعيد شروطي في قبول الأسئلة. أولا سؤال واحد يكون مختصر، والمرسل لابد أن يذكر اسمه أو كنيته، يعني يذكر اسمه محمد أو كنيته أبو محمد والبلد، بارك الله فيكم. وما أقبل أسئلة صوتية ولا أسئلة فيديو، الأسئلة تكون مكتوبة، أسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.